بإذن الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنحيي الشيخ عائد بن طريق الشمري نيابة عن أهل العيون ونيابة عنكم جميعا بهذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعل اللقاء مباركا وأن يجعل اللقاء محمودا موفقا. فنطلب من الشيخ كلمة توجيهية للإخوان، أسأل الله أن ينفع بها الجميع، والصلاة والسلام على رسول الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، سوف نتحدث في هذه الجلسة في شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث من الحديث الصحيحة، حيث أن عبد الرحمن ابن حصين رحمه الله يقول: كنا جلوس عند سعيد بن جبير رحمه الله، وسعيد بن جبير من علماء السلف ومن التابعين وممن تتلمذوا على يد حفر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقال سعيد بن جبير في مجلسه: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يسأل سعيد بن جبير: من الذي رأى النجم الذي سقط البارحة؟ فأجاب هذا الرجل أبو حامد حسين فقال: أنا. وانتبه لأمر مهم جدا، وهو أن الوقت المسؤول عنه وقت تقام فيه عبادة وهي قيام الليل، وحتى لا يظن به هؤلاء الناس أنه كان في قيام الليل فيعطى ما ليس فيه، لأن السلف كانوا يحرصون حرصا شديدا على إخفاء الخير الذي بينهم وبين الله من العبادات وغير ذلك، فضلا عن أن يعطوا شيء لم يفعلوا. قال: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا أمر يجب علينا أن نتفطن إليه، هذا الخلق العظيم الذي كان عند السلف المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال السلف، كانوا لا يتشبعون ولا ينسبون لأنفسهم ما ليس فيهم، وكانت الأمور التي يقومون فيها من عبادات من صيام من قيام وغير ذلك كانوا يخفونه عن الناس لكي يكون أدعى للقبول، ولكي لا يسمعون مدحا من الناس فتتأثر النيات، وهذا يدل على الإخلاص الذي هو شرط من شروط قبول العمل. للأسف الشديد أن هناك من الناس في هذا الزمان من يسعد إذا مدح بشيء ليس فيه، فقيل له أن فلان طالب علم وهو يعلم بنفسه أنه ليس طالب علم، أو قيل له أن فلان شيخ ولديه علم متبحر وهو ليس كذلك،
والأدهى من هذا وأمر أن أناسا جعلوا هذا من ضمن منهج الدعوة، تزيين صور أصحاب عند الناس ومحاولة إرفاء ألقاب وأوصاف يعلم هؤلاء أشخاص أنهم غير موجودة فيه، من أجل إعطاء بعد إعلامي وإعطاء حالة تحيط بهذا الشيخ حتى يتقبل منه هؤلاء. بل إن بعضهم يحرص حرصا شديدا على الإكثار من حضور الناس للشيخ حتى وإن كان الإتيان بطلاب مدارس باطل كثرون، وليس مقصدهم فائدة هؤلاء، وإنما بعضهم مقصدهم أن يرى أمام الناس أن هذا الشيخ الحضور له كثير وكثير جدا، ويأتي عالم جليل كبير في نفس المسجد بمحاضرة وهو أعلم من هذا الشخص بمراحل ولا يحضر عنده إلا 20 أو 30 أو 60. فإن كان المقصد هو إحضار هؤلاء الناس لهذا الخير، فلماذا لم يتم مع هذا العالم الذي هو أعلم من شخصه؟ إن كان المقصد، لأن قد يقول شخص نحن مقصدنا الخير، كيف أنت تقول هذا الكلام؟ أقول من منا لا يحب الخير ولا يدعوه، ولكن لماذا عندما يأتي العالم الكبير الإعلانات قليلة جدا، والوقت الذي يبلغ فيه عن المحاضرة يكون قريب من وقت المحاضرة؟ ثلاثة، ليس ذاك الشرط في نشر المحاضرة بين الناس، مع أن هذا عالم باتفاق الناس جميعا وأن صاحبكم رجل فاضل لديه علم لكن لا يداني هذا ولا يقر إليه. أقول للأسف الشديد أنه دخل في الناس مثل هذا الأمر وهو إرفاء الألقاب في نفس الوقت الذي يسعون إلى إسقاط الآخرين ممن يخالفونهم في بعض القضايا المنهجية عن طريق بيان أنهم ليسوا بعلماء ولا طلاب علم ولا أحد من العلم شيء، مع أنهم يعلمون تماما أنهم طلاب علم وأنهم يدرسون الفقه والعقيدة والأصول وإلى آخره، وإذا سئلوا أكتب الدليل وإلى آخره في أبواب العلم، ومع ذلك يخبرونهم أنهم لا علم لهم. وهذه مصيبة عظيمة حيث انتشرت طرق السياسيين في التعامل مع العلم والبحث، وهو إبراز من يريدون إبرازه وإسقاط من يريدون إسقاطه، كما يعمل الساسة الذين تربوا على الأفكار الهدامة في إبراز القضايا التي يريدونها وتهيئة العواطف من قبل الجماهير وإظهار الصور الحسنة وثم إبقاء الصور القبيحة على من يخالف. هذا لابد علينا أن نتنبه له لأنه أمر خطير وخطير جدا. قال ما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت فأقرب، فتركوا موضوعه واهتموا بأخيه، اهتموا بهذا الأخ المسلم، فاهتمامهم به لأن الإسلام أمرهم أن يهتموا البعض من البعض وجعل بعضهم على بعض حقوق المسلمين، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن المسلم ينظر للناس المسلمين بشكل عام وينزل الأدلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على من وجد فيه وصفة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسلم أشخاص معينين من لسانه ويده في حين أن هناك من المسلمين من لا يسلمون. إن أردت أن أتكلم على بدعهم وضلالاتهم هذا أمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخرج عن قضية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه ذلك الشخص الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، أشار إليه وقال يخرج من ضعضي هذا الرجل أقوام تخسرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أحد، في رواية لمن قتلهم فقتلوه فهو شهيد، من قتله فهو شهيد، ومن قتلهم فلا قتل، كذا وكذا. فهنا رفع قضية أن يسلمون من أيدينا أو يسلمون من ألسنتنا، ولكن بعض أهل الأهواء كما ذكر الشاطبي في الاعتصام أن من صفة أهل الأهواء أنهم دائما يستدلون بالعمومات، يستدلون بالعمومات، فيستدلون بتحريم الغيبة على الكلام على أهل البدع والأهواء، ويستدلون بالمسلم من سلم المسلم من سلم يده على عدم التحدث ولا التحذير من الضلالات، مع أنه تجد أنهم يتكلمون على الفساق، وعندما تسألهم لما قال صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلبه ذلك الإيمان، ولأن الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ما الذي جعل هذا جائز لكم وهناك البدعة التي هي أشد من الفسق أبعدتم عنها هذا الأمر والأمر المعروف حتى لا أرد الأدلة؟ وهذه قضية مهمة، أن الإنسان يجب عليه أن يجعل الدليل هو الأصل ومنه ينطلق، لا ينطلق ثم يبحث عن دليل كما هي أصول أهل الأهواء والبدع، فإن أصول أهل السنة أن المسألة الواردة يبحثون عن أدلتها أولا، ثم بعد ذلك من خلال النظر في الأدلة يوثقون بين هذه الأدلة إن كان هناك فيها عمومات نظروا إلى المخصص، وإن كان هناك إطلاق نظروا إلى ما يقيدها، وإن كان هناك إجمال نظروا إلى ما يبينها من أدلة أخرى، ثم بعد ذلك خرجوا بالأمور التي قررت من بحيث ما تخالف من الشرع. وأما طريقة الأهواء لا، فإنهم يضعون القاعدة ثم يبحثون عن الأدلة بحثا شديدا، فإذا ظهروا بدليل واحد تناسب جموع الأدلة الأخرى التي تخصص هذا الدليل أو تقيده، كما هي طريقة المشبهة أو المعطلة، هي أمر لا يخفى عليكم وقد تطبقه شيخ الإسلام سيدنا رحمة الله عليه وغيره. المقصد هنا أنهم التفتوا إليه ويسألون هذا الرجل المسلم، لأن الأثر الشديد أنه بدأ ينتشر عند بعض الناس أن قضية التكافل وقضية الصدقات وقضية التعاون أصبحت تؤثر على فئة معينة، يا إما أن يكون معنا، يا إما أن هذا الشخص الذي ليس معنا عن طريق هذه المعونات سوف يصبح معنا، أو أنه إذا فعل إذا نعطيه الزكوات ونستر مسائل الزواج ونقضي عنه الديون ونطبق كل الأدلة اللي وردت في الستر والتكافل وغير ذلك، وأما ما سواه من المسلمين فإننا نقصحه ولا نشكوه من وقع فيه أمورا قد سترناها على غيره لأننا لا مصلحة لنا في هذا الرجل. ولذلك تجد أن بعض المسلمين قد يكون في حاجة أشد من حاجة هذا الشخص الذي يوافق في أمورهم، فيعطى ذلك الشخص الموافق ويترك هذا المسلم المسكين، مع أن الأدلة عامة متى ما توجد هذا الشرط ووجد هذه العلة في هذا المسلم أعطي مثل قضية مصادر الزكاة وغير ذلك. فلا بد على المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعمل الأدلة بما أعملها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الناس، ولا يجعلها لفئة دون أخرى. فقالوا فما صنعت؟ ماذا فعلت؟ قال ارتقيت، استخدم الرقية الشرعية. فسأل سعيد بن جبير سؤالا عظيما فقال فما حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على أنك إذا لدرت يفيدك الرقية؟ فما حملك على ذلك؟ هذا السؤال العظيم الذي تحطمت عنده عروش أهل البدع والضلال. هذا السؤال العظيم الذي تساقط عنده كل أدعياء الباطل والزور وممن انطلقوا في أهوائهم وعواطفهم وعقولهم تحكموها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا السؤال تحطم، فما حملك على ذلك؟ ما حملك على هذا؟ ما الدليل يا شيخ؟ عفى الله عنا وعنكم، ما الدليل؟ السؤال عن الدليل الكتاب، السنة، الإجماع، القياس المستوفي الشروط، ما الدليل؟ هذا السؤال حمى كثير من الناس من البدع، وحمى كثير من الناس من الضلالات، حمى كثير من الناس من الانحرافات العقدية، أو حماهم من البدع والضلالات في المعتقد أو في العبادات، وحمى لنا ذكر من أقوال المبنية على الرأي المحض، وحمى لنا الدعوة من الآراء والعقليات والعواطف وغير ذلك. هذا السؤال لا بد أن نربي أنفسنا عليه، ولا بد أن نربي غيرنا عليه، ولا بد أن نشيعه بين الناس ونعلمهم أنهم لا بد أن يسألون وأن يقفوا على أدلة المساح. هذا هو الأصل. فإن وجد شخص عامي ما يعرف فهذا يقلد من يفتيه كما ذكر العلم، لكن مو معنى أنه توجد حالة أن شخص يقلد من يفتيه نجعل أن من يسأل هذا السؤال نذمه ولا نربي الناس عليه، بل نمدحه ونربي الناس على هذا. وحتى الجاهل نسعى أن يرفع الجهل عن نفسه، ولا يكون الجاهل هو الأصل الذي من أجله يقاتل هذا السؤال، ومن أجله يربى الناس على العقبيات المذهبية أو غيرها، لأنه يوجد حالة من الحالات التي تحتاج إلى تقليل. هذا ليس بأصل، ولذلك التقليد كما قال الشيخ ابن تيمية أنه كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة. فنجد هنا أن هذا السؤال العظيم هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه، فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ردوه إلى الدليل، فما حملك على هذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما حملك على هذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ما حملك على هذا؟ الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، الدليل، وإياكم حذات الأمور لأنها غالبة الدليل وحيدة التفكير لم تقم على دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أن بعض الصحابة أرادوا عبادات ليست في سنته، أصوم ولا أفطر، أصلي ولا أنام، لا أتزوج النساء، خطب خطبة وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس لي، فمن رغب عن سنتي فليس لي. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدليل والتمسك بالدليل وحذر مما يخالف التمسك بالدليل وهو الإحداث في الدين والإتيان في عبادات أو دعوات أو عقائد لم يقم عليها دليل صحيح. فما حملك على هذا؟ هذا السؤال الذي بدأ يتضايق منه بعض الناس، بدأ يتضايقون من هذا السؤال، وإلا والله الذي يريد النجاة يفرح إذا سأل الناس هذا السؤال، ويفرح هو إذا سئل مثل هذا السؤال، لكي يربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ليسوا إلا حلقة وصل بين الناس وبين كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال فما حملك على هذا؟ قال حديث عن عرب لأنه درس في مدرسة سلفية على كتاب السنة تسأل عن الدليل وتسير على الدليل. قال حديث حدثناه الشعبي وليس فقط يقول حديث حدثناه قد يكون هذا الحديث مقطوع لا بد أن يعرف إسناده وقد يكون هذا الحديث الذي استدل به لا يدل على الموطن الذي هو فيه. قال وما حدثناه ما من أول ما قال له حديث قال خلاص ها؟ قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حطيب لا رقية إلا من عين أو حمر كم؟ لا رقية إلا من عين أو حمر. العين إصابة العاهر وأما الحمر فهي السم ذوات السموم وليس الوقت يعني يكفي للكلام على قضية العين والعلاج وغير ذلك هذا تعرفون أنتم وتستطيعون أن ترجعوا إلى الكتب اللي ألفت في قضية الرقية وغير ذلك وكتب التوحيد التي شرحت هذا الحديث في كتاب التوحيد بصنع الزهار فتح المجيد وذلك ترجعون لأن الوقت ضيق. لكن المقصد أن الرجل استدل بدليل على ما ذهب إليه فلا بد أن نتربى الناشئة وقبل من نربي أنفسنا على أننا لا نعمل عملا في دين الله عز وجل في باب عقيدة أو عبادة أو دعوة أو معاملة أو أخلاق أو سلوك إلا وأن يكون لدينا دليل من كتاب ربنا أو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تربى الناشئة تربية فوضوية تربية يرتبطون فقط في شخص الداعية فقط وليس عندهم أي محصل من كتاب ربهم ولا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. تجده يفعل شيء الشاب تقول لماذا تفعل هذا؟ يقول ما أدري الشيخ قالنا سووا كذا في الصلاة. لماذا تفعل كذا؟ يقول ما أدري الشيخ قالنا أن هذا يبطل الصلاة. لماذا تفعل كذا؟ قال الشيخ قالنا أن هذا من شروط الصلاة فقط. متى يأتي العلم؟ ومتى يأتي التعليم؟ ومتى يأتي إيجاد رجال يحملون هذا الدين بدليله؟ إذا قلت الشيخ قالنا أقول في الشيخ ثاني يقول بخلاف شيخي فيتعصب لشيخه لأن هذا الشيخ هو شيخه الذي تربى عليه ولا يعرف شيخه فتصبح الحرب والسجال ما بين الشيوخ ويترك الميزان الذي يجل هؤلاء والفيصل الذي يفصل الحق من الباطل كتاب الله والسنة مثلا. ولو درست تاريخ التعصب المذهبي لوجدت أنه هكذا حق. فبالبداية كان العلماء يفتون بناء على الدليل فيفتي بالمسألة ويذكر دليلا فأتى الطلاب وجمعوا الفتاوى بأدلتها ثم أتى من بعدهم فاختصر فحذف الأدلة وأبقى إيش؟ الفتاوى. ثم أتى من بعدهم فجعل الفتاوى على صورة مثل مركب. ثم أتت الأمة فتعاملت مع كتابة مكتوبة لم لا يقصدها لا حديث ولا آية ولا دليل فحصلت المعارك الطاحنة بين أتباع المذاهب فتعصب كل منهم لقوله ولشيخه. أنا أخذت عن هذا الشيخ ضبطني هذا المثل والشيخ فلان درس الرهن الشافعي والأهل المالكي وهذا الحنبلي وهذا الحنفي. فإذا رجعت إلى البداية والنهاية لابن كثير ونظرت إلى معارك الشوافع مع الأحناف أو الحنابلة مع غيرهم أو المالكية مع هؤلاء والمشاكل التي حدثت ما حدثت والله إلا لأنهم ما ربطوه في المصدرين الكتاب والسنة. ومن خلال الكتاب والسنة تطرح أقوال العلماء وفهمهم لهذا الكتاب والسنة و ماذا ما هي أوجه الاستدلال؟ ربط الناس بالرجال. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي يقول نحن قوم نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما نتمسكنا بالآخر. وكذلك الأحكام يقولون عليكم بالأمر الأول، عليكم بالعتيق الكتاب والأوزاعي متوفى عام 158 أو 59 هجري، يقول عليك بآثار من سلف وإن رغبك الرجال وإياك وإن رغبك الناس وإياك وآراء الرجال وإن ذكرت لك القول. وليعلم كل شخص أنه عندما ربط الناس بغير الكتاب وبغير السنة أدى ذلك إلى حدوث هذه التعصبات مع المخالفة للقرآن الذي يأمرنا بالرجوع لكتاب ربنا ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء ما هم إلا واسطة جزاهم الله خيرا، ورثت هذا العلم من الأنبياء فنشرت علم الأنبياء ونشرت سنة الأنبياء ونشرت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته. فالربط إنما يكون بالكتاب والسنة. والعلماء وطاس علمهم وتربية الناس عليهم بحسب من يربط الناس بالكتاب والسنة. فمن لم يربط الناس من يدعي علمه بالكتاب والسنة وربط به أو بمجموعته فهو مخالف للكتاب والسنة. والكتاب والسنة قد عاصر تنزيل الكتاب وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يسمون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الصحابة لهم تلاميذ اسمهم التابعون، وهؤلاء التابعون انتشروا في الآفاق يعلمون الناس الكتاب والسنة على ما رأوا من فهم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم ورضي الله عنهم لأنهم طبقوا الكتاب والسنة التطبيق الصحيح. فالله عز وجل أنزل كتابا وأرسل رسولا وأوجد أقواما يطبقون الكتاب والسنة على حياتهم وعلى عبادتهم وعلى عقادهم لكي يحتذى بذهنهم وهم مذكرون. رضي الله عنهم ورضوا عنه خير الناس قرني، فكيف تأتي خيرية هذه إلا لأجل أقوام طبقوا الكتاب والسنة على أبواب العلم تطبيقا صحيحا. وهنا كان العلماء يتمايزون بالعلم من كان أكثر اطلاعا على الكتاب والسنة وأكثر اطلاعا على فهم الصحابة والسلف كان هو أكثر العلماء توفيقا ودعوة وربط الناس به. ولذلك عندما أتى الأشاعرة ففهموا الجهمية والأشاعرة والمعتزلة فهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء عدم إثبات الصفات سواء أسماء كلها مع الصفات كالجهمية أو عدم إثبات الصفات وإثبات الأسماء فقط كالمعتزلة أو عدم إثبات كثير من الصفات كالصفات الفعلية والذاتية كالأشاعرة فهموا هذا من هذا الدليل ليس كمثله شيء. رد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن هذا يخالف الكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول مثلا في صفة العلو الرحمن على العرش استوى، ويقول يخافون ربهم من فوقهم، ويقول وهو العلي العظيم، ويقول سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء، ويقول نسلم الجاري أين الله تقول في السماء، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنون أني وأنا أمين من في السماء، وفي حجة الوداع يقول هل بلغت يقول نعم فيشير إلى السماء فيقول اللهم فاشهد. فتعطيلهم لهذه الصفة خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا فهم السلف الذين فهموا من هذه النصوص إثبات صفة العلو، وخالفوا فهم السلف الذين فهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي المشابهة وليس نفي الصفة نفسها، لأن الله يقول في آخر الآية وهو السميع البصير. والإضافة إلى مجموعة. الأشاعرة عند أتباعهم ماذا يسمون يا شباب؟ علماء. والمعتزلة عند أتباعهم يسمون علماء. وأحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك عند أهل السنة علماء، لكن من الذين وثقوا بأنهم فعلا علماء؟ علماء الذين وافقوا فهم السلف الصالح ووافقوا الأدلة، ومن خالف فهم السلف الصالح هو الذي نقول ليس من العلماء. إذن عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا فهم لهما، فأي فهم أولى بالتقديم؟ فهم العالم المتأخر أم فهم الصحابي والسلف الصالح؟ فهم الصحابي والسلف الصالح، لأن فهمهم زكي والله عاد أثنى عليهم، وأن السلف قال خير قرون قرني. فلما تأتيني دعوة باطلة فيقول لشخص فهم الكتاب والسنة على فهم السلف على فهم العلماء، فهم الكتاب والسنة على فهم السلف على فهم العلماء، يعني فهم السلف على فهم العلماء. أول فائدة، إيش فائدة الفهم الأول إن كان هذا الفهم الأول يحتاج إلى الفهم الثاني؟ فأصبح هذا الفهم لا فائدة منه، لأنك بهذا العصر الذهبي الذي زكي بفهمه أصبح يحتاج إلى فهم أناس آخرين حتى نوافق أو لا نوافق. فهمتم ولا لا؟ واضح هذا. إذا قلت فهم السلف بفهم العلماء، أولا هذه عبارة مغلوطة ما تأخذ من شرح عاقل أصلا، ما يقول عاقل مثل هذا الكلام المكرر. فهم بفهم، فهم بفهم، صار فهم الأخير مثل ما كان ظلام هو المعتمد. وإذا رأينا ذهب الفهم الأول انتهى، هذا الرد الأول عليه. الرد الثاني أن الفهم الثاني ما زكي، وإنما الذي زكي الفهم إيش؟ الأول. ولذلك أنا ربطنا الناس بشيء الزكي وهو فهم إيش؟ السلف، لأن فهم السلف هو الذي زكي فهمهم للكتاب والسنة بنص القرآن وبنص السنة خير الناس قرني، وبالتالي ربطنا الناس بفهمهم لا بفهم غيرهم. فكيف تأتيني أنت وتجعل فهمهم يحتاج إلى تزكية إلى موافقة من فهم غيرهم؟ هذا الثالث. الثالث أن فهم الغير تفاوت، ففهم الأشاعرة غير ما فهم أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وفهم القدرية والجبرية غير ما فهم أهل السنة في باب القدر، وفهم المرجئة غير ما فهم الخوارج المعتزلة غير ما فهم أهل السنة بالإيمان كتاب الإيمان. وعلى هذا أمشي، بل حتى في الفقه فهم أصحاب الرأي غير فهم إيش السلف في باب أبواب بعض أبواب الفقه. إذا ما العالم الذي أنا سوف أدعو الناس إليه؟ واضح؟ ولذلك هذه قضية أنا أرى أنها قضية خيالية وهمية ما لها وجود في الواقع. لماذا؟ لأن يأتيك شخص فيقول لك وجدني في الواقع صحابة وتابعين وهذه أفهامهم موجودة عندنا فاستدلنا بها. أما أنت الآن عندما تقول على فهم العلماء حددني أين هؤلاء العلماء الذين أنا أفهم فهم السلف على فهمهم؟ علماء الأشاعرة؟ تقول لا. علماء المعتزلة؟ تقول لا. علماء من؟ إذا نقض كلامك، نقضت هذه الكلمة. تقول على فهم علماء أهل السنة. طيب على فهم علماء أهل السنة عندك السلف الصالح على فهم منتهي، هل هم ليسوا من أهل السنة؟ هم أئمة السنة. هذه دعوة إنما تريد فقط تفريق السلفيين، لأن التبليغ والإخوان المسلمين والأشاعرة قبل وغيرهم كل الناس كعلماء. من الذي ينادي فهم السلف الصالح؟ السلفي. الأشاعر ينادون فهم السلف الصالح فهم أبو الحسن الأشعري أو منظور ماتريدي. المعتزلة ينادون فهم السلف الصالح فهم مواصل بن عطاء أو عمرو بن عبيدة. المرجع ينادون فهم السلف الصالح. القدرية ينادون فهم السلف الصالح. متعصبة المذاهب ينادون فهم السلف الصالح. الإخوان المسلمين ينادون فهم السلف الصالح سام حتى البنا سيد قطب. التبليغيين ينادون فهم السلف الصالح سام محمد الياس وغيره. السروريين ينادون فهم سرور وغيره وفلان وفلان للدعوة. من المقصود بهذا بهذه الدعوة؟ السلفية. فهي دعوة ماكرة إن خرجت من ماكر، غبية إن خرجت من غبي مقصد. وخطيرة جدا. وتدخلت في قضية الدور والتسلسل. لأنك لما تجي على فهم العلماء يجي واحد يقول والعلماء على فهم من؟ أيضا العلماء قال على فهم طلاب العلم. وخرجت ترجع فهم طلاب العلم على فهم العوام، أنا بخرج العوام بعدين من الجبهات. لأن كونك تجرأت على فهم السلف إلا يحتاج إلى فهم فالعلماء يتجرأ عليهم من بابه أو لا. إذا كان فهم السلف أصبح ما يعجب، لازم فهم العلماء. والعلماء بما قلتكم قضية غير منضبطة. أي علماء؟ أما السلف قضية منضبطة. كان موجودة كتب فهم السلف وزكاها من السلم على هذا الفهم وبشروا بالجنة الصحابة لهذا الفهم، واضح ولا لا؟ لأنهم طبقوا هذا في حياتهم، في اعتراضهم، في قيامهم، في زكاتهم، في حجهم، في عقائدهم، طبقوه أمام المسلم وهموه هكذا وطبقوه فزكوا على هذا الفهم. هل المقصود فهم العلماء فهم خمس أنفار انسحاب في مبراسة ولا ماتوا؟ منين اطلع؟ طيب لا ما تفهم على كيف مثل ما قال اخ وحاط براسه اثنين ثلاثه او اربعه او خمسه او سته عاد مثل على ذيك ترى ويبقى يربط الناس السهم هذولا بس. طيب والعلماء الاخرين ثم ما اوجدت شيء يفك النزاع، لان الله قال فان تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، هذا الذي يفك النزاع. ولأنه حدثت أفهام سقيمة فهمت الكتاب والسنة على غير مراد الله وعلى غير مراد السلم وجد فهم الصحابة الذي فهمه الفهم الصحيح وبالتالي جدكم، إذا نحن نلتزم بفهمهم. لأن العلماء قرأوا كتب الفقه يختلفون في مسائل فيما بين في الفقه في غيره، واضح ولا لا؟ فمن الذي نفهم لا نجعل فهمه هو الصحيح هو من واضح فهم السلف الصالح رحمة الله عليك يا شيخ سام تيمية. لو تجد تشوف حيث أنك حطمت الأشاعر عندما قلت أتوني بقول السلف وأغض قولكم فجعلت سهم السلف يرجع إليه. ولذلك لما تكلم الناس وتجروا على الكتاب والسنة وتلاعبوا بهما وعرفوهما وأولوهما وصرفوهم عن معانيهم وعن ظاهرهم عن كذا مسكوهم علماء أهل السنة فهم السلف الصالح، مسكهم أحمد فهم السلف الصالح، مسكهم الشافعي فهم السلف الصالح، مسكهم مالك فهم السلف الصالح، واضح ولا؟ ومسكهم ابن تيمية فهم السلف الصالح. فيأتي هؤلاء ويقولون يا ابن تيمية نريد أن نبعد حجتك هذا فهم السلف الصالح فهم العلماء، فيقومون الأشاعرة يا ابن تيمية ويقولون يا أخي جزاكم الله خير هذه ما لقيناها، إذا فهم السلف الصالح فهم أبو الحسن الأشعري وفهم منصور ماتريدي لأنهم علمائنا. فماذا يصنع ابن تيمية في الكتب والمجلدات اللي في آلاف الصفحات التي حطم بها أهل البدع وأهل الأهواء؟ لكن أنا أقول أحيانا بعض الناس إذا ترى أشخاص معينين يدور طريقة شلون يقضي عليهم، فأحيانا يعني يطبق له طريقة يشوف أنها تجي مع السذج ومع الجهلة وما أدري مسكين أنه بطريقة هذا حطم كتب السلف المتقدمين وأصبحت لا قيمة له.
لماذا؟ لأنها تحتاج إلى فهم العلماء، وبالتالي تدون فهم العلماء لها، وإذا كان فهم العلماء فإذا فهم العلماء مختلف. ولذلك أهل العلم ماذا قال فهم السلف؟ لأنه لم يجدوه مختلفا. وما يدري هذا المسكين أن أحمد بن حنبل لو يسمعه لقطعه على وجهه، الذي كان يقول أن قول الصحابي عندي حجة إلا إذا خالف الصحابي آخر، فإنني أنظر ما قد كل واحد منهم. وعلى قول هذا المسكين أصبح فهم السلف والصحابي ها لا بد يحتاج إلى فهم العلماء ولا يكون حجة كما يقول أحمد بن حنبل. ولكن الجهل طينة الجهل إذا مزجت وطينة الهوى ومزجت وطينة بغض فئة معينة أخرجت لنا هذا النوع من الخليط الذي والله يستحي العاقل أن ينطق به. وهذا القول والله أنه قول خطير وخطير وخطير. وهذا القول إذا انتشر بين الشباب سوف يدمر الدعوة السلفية تدمير، لأننا ما وقفنا أمام أهل البدع، لا وقف أسلافنا المتقدمين وشيخ سام تيمية وابن القيم محمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة وشيخ بن باز وشيخ العثيمين والألباني رحمة الله عليهم وغيرهم، ما استطاعوا تحطيم هؤلاء إلا عندما نادوا بهم السلف الصالح. فيأتي هذا فهم العلماء، والله ليش؟ والله عشان قضية معينة هو خالف بعض طلاب العلم فيها وبعض العلماء يوقفون، فراح يطلع لي فهم العلماء ويحطم الدنيا كلها. يا جاهل اتق الله. أن تقول العالم فلان يقول كذا صح ولا لا؟ ومثلا ما بين راجح ومرجح وانتهت المشكلة. أن تذهب وتضع أصل خطير ما رعيت الأمور التي مضت. إذا فنقول هنا أنه قضية الدليل وقضية فهم الدليل، فمن الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة عظيمة جدا أنه وجد كتاب وسنة، الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله، ثم الله أوجد فئة تطبق هذا الكتاب وهذا السنة في جميع أبواب الدين، فصارت هي المقياس في التطبيق اللي اسمه فهم السلف الصالح. فإذا ألقينا الثالثة وإمام السلف الصالح رجعنا للمشاكل الكثيرة. ولذلك الشيخ عبد الله الحموية عندما بدأ قرر أمور، قرر في الكتاب وقرر الرجوع للسنة، ثم قرر بفهم السلف الصالح وأتى بحديث عليكم بسنة سنة الخلفاء، وأتى بقضية جعل الصحابة وأن الصحابة وما في مجال يفصل لكم، لأن طوروا أن لازم نأخذ بكلام الصحابة، ثم قال إذا ما أخذنا بكلام الصحابة أن الصحابة إما أنهم سكتوا وإنما أنهم كذا، وإذا سكتوا إما عن جهل وإما عن كتمان، إلى أن تقرر أن الصحابة لا بد أن يكونوا قالوا، قال فهذا الذي قالوا نأخذ. قلوا لكي يكسر يا شعر، لأن شعر قالوا كتاب السنة على فهم علمانا، فهمتم؟ فمسكوا في قضية تهميش السلف الصالح. إذا أن الصحابة عندكم مذكون، عندكم يا الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فهاهوا هكذا فهموا آيات الصفات، تفهموا هكذا هنا. واضح لا؟ إذا فنجد هذه القضية، وكذلك هذه القضية قد تندرج وتنفتح على باب الدعوة إلى الله، أيضا نفهم كما فهم السلف الصالح من آية الدعوة كيف ندعو. وكما فهم السلف الصالح من البدع وغيرها كيف ان نحذر منها من اصحابها كما حذر منها اصحاب، وهكذا وهكذا وهكذا. بكره يجي نوع العالم يقول له انا افهم ان ما نحذر من البدع، ما نحذر من البدعه. طيب نرد عليه ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعه ومن احدثها. فعندما اتى الرجل وقال احدث يا محمد، قال يخرج من بابي هذا الرجل هذا، ثم ذكر صفاتهم اقتلوه. يقتلون ايش؟ يقتلون بدعه تمشي في الهواء ولا يقتلون اشخاص حاملين. واضح ولا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعض الصحابة يعني إذا أخطأوا في شيء أو فعلوا شيء تكلموا بينهم، وأعطانا قواعد عامة، والصحابة فهموا هذا السهم من الرسول فطبقوه، فكانوا إذا دخلوا على مكان فيه بدع مثل ابن عمر لما دخل على الناس الذين يسبحون بالحصى تكلم عليه، ما قال التسبيح بالحصى كذا وكذا وقال انتم ما عمل، ما تكلم ما صرف، وانما تكلم عليه. وابن عباس كان يقول للناس لا تجالسوا اهل الاهواء فان مجالستهم ممرضة للقلوب، لا تجالسوا مو بتاع تجالس فلان وفلان. وعمر الخطاب مسك سبيكه وضربه وارسل الكفر وحذر الناس من لا تجلسوا، ما عقر الصداق سبيك، ما قال بالقدر سبيك، بس نسى عن الله هذه كذا ليش الله يقول كذا ليش يقول لنا كذا، واضح ولا لا؟ ومع ذلك انظر ما اثر عليه. ولما ناتي الى السلف احذروا عمرو بن عبيد، يقول حسن البصري فانه ضال مضل، عمرو بن عبيد فانه ضال مضل، واضح؟ ويحذره من فلان، والف الكتب الداري الرد على بشر المريسي، موجود بشر المريسي كذا بالاسم، قال بشر ثم ذكر، واضح ولا؟ ورد على حافظ نفس المحاسبي كما عندما سأله ابو زرع قال له عن كتب الحافظ ابو الحافظي فقال هذه كتب بدع وضلالات عليك بالاثر في الدين ما يغني، ابلغ كان مالكا والاوزاع والثوري قصنا انكم في هذه الكتب الخطرات والرسائل، وأوتح ابن حنبل وحذر من حار باسمه وقال انه يكتب الحديث، قال كل شخص كتب الحديث بيننا يعني ناخذ فيه، واضح ولا؟ ثم اتى بعد ذلك السلف يحذرون من الناس والبدع الموجودين في زمانهم ومن بدعهم وضلالاتهم، واتى شيخ الاسلام ابن تيميه فرد على مبتدعه متوفين قبل 200 300 سنه، لا كما يقول احدهم إذا أردت لا ترد على الميتين إنما رد على الأحياء، وعطنا هذه بعض طريقة جديدة بقى. كلها ترجع للعقل، العقل مشكلة، إذا واحد فتح عقله مشكلة، ولا واحد متبع الأدلة ما قال الكلام هذا، لأن شيخ الإسلام تيمية كتابة درء تعارض العقل والنقل 9 مجلدات أو 10 كلها رد على الرازي المتوفي قبله، الرازي معاصر ابن تيمية ما هو معاصر ابن تيمية ولا صار ابن تيمية، والغزالي صاحب الإحياء معاصر ابن تيمية توفى قبل تقريبا 200 سنة من ابن تيمية، وابن فورك المتوفى 400 هجري، واضح ولا؟ والعامدي وابو الحسن الأشعري، ومع ذلك اترك ابن تيمية من اولها الى اخرها، قال ابو الحسن ثم قال كذب، قال الرازي ثم يرسل الكلام ثم يبين بطلانه، وقال الغزالي ثم سيأتيني شخص ويقول لا يا اخي انتم تتكلموا على الموجودين، وما يدري هذا المسكين انه بالطريقة هذه قد شطب على كتب شيخ الاسلام تيمية، لانها كلها تتكلم على ناس اموات قبل موجودهم، وبينهم وحذر منهم وحذر من كتبهم، وهؤلاء الموجودين عند اتباعهم علماء ولا مو علماء؟ علماء ائمة ولا مو ائمة؟ ائمة، ما قال ابن تيمية لا والله ما دام عند اتباعهم ائمة انا ما ابغى اقدح فيهم، خاف اتباعهم ما ياخذون الحق الذي عندي، طيب اتباعهم بارك الله فيك يرون ان هؤلاء هم اصحاب الحق، فكيف تبين انهم ليسوا من اصحاب حق اصحاب باطل الا اذا بينت، واضح ولا لا؟ الحين يجيك واحد يقول لك والله انا شيخ فلان ويقول كذا ويقول كذا، وانت ترى هذا قول باطل، ماذا تقول له؟ تقول له في شيخك هذا اخطا، هذا الكلام باطل مخالف كتاب السنه، واضح ولا لا؟ وليس هناك من الناس من رد على المتقدمين وقال ان والله فلان كان يصلي صلاة الفجر او ان فلان كان مثل الزوبة، من هو يذكر هذا؟ يعني شخص ابن تيمية راح يراجع حياته اليومية للرازي، والسلفيين الان لا تتكلموا على سيد قطب وغيره، هم يجيبون حياته اليومية واللي يقولون قال كذا وهذا تنشعر في كتابتنا، فكيف تستدل لي بشيء أصلا ما يقولونه الناس على شيء يجب أن يقولوه وهو التحذير من بدع القوم بأسمائهم، واضح هذا ولا لا؟ أيضا تبونها جيدا، يعني الآن شخص عنده أشعرية وهو ميت متوفي قبل، فأنا لما نتكلم أقول عنده أشعرية من كتبه ويرى هذا هو الدين الصح ونشر، ما الذي من السلفيين سواء المتقدمين أو المتأخرين من تكلموا مثلا على الغزالي او الرازي وراحوا يبحثون عن حياته الشخصيه مثلا عنده معصيه او مثلا كذا او كذا وكذا وقال عنده معصيه حتى الناس راعوا يغضبون ويقولون انكم كيف تقتحون في ايمانكم، ولا يأخذون حقني من فعل هذا. وإنما الذي فعلوه أنهم ذكروا اسمه وكتابه وبدعه وحذروا منه مما دعا إليه. فكيف يستدل بهذه المسألة الغير موجودة على نفس مسألة موجودة؟ فهنا لابد علينا أن نتنبه لهذه القضية المهمة والمهمة جدا، وهي قضية فما حملك على هذا ثم عندما ذكر الدليل أخذوا به. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ رفع لي سواد عظيم فظننت كما قال سعيد بن جبير قال ولكن هناك حديث حدثناه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وهذا ما استفيد منه أن الدعوة تعرف صحتها باتباعها للكتاب والسنة لا بكثرة من حولها. بدليل هؤلاء الأنبياء أتوا ليس معهم أحد ومع ذلك هم أنبياء الله سبحانه وتعالى أمرهم وأثنى عليهم وغير ذلك ومع ذلك لم يطعهم أحد. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرض العلم والحق بحكمة وروية وأدلة ويحرص على هداية الناس، فإن لم يهتدوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس كما يفعل بعض الناس يقول إنك لا تهدي من أحببت فيصرخ لوجوه الناس ويصرخ لوجوه المدعوين، لا، نقول فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك، فنقول لك كل لين معه وعلمهم الحق بدليله وبحكم موعظة، ولكن لا يعني ذلك أنك تتخلى عن الحق من أجل كثرته. واضح؟ وهكذا قال سنة فرفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم رفع عليه سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فخرج عليهم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عباس بن محصن رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هؤلاء أنهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون على وجه الاختصار أي أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم، وذلك لأنه ثبت مشروعية الرقية في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرقية في مسجد مسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، وفي حديث آخر في مسجد مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وكانوا يعوذهما، ورقى الصحابة بعضهم بعضا، مما يدل على مشروعية الرقية وعلى جوازها. ومما يدل على أن المقصود لا يسترقون أي يطلبون الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، فلو كان مجرد الرقية تخرجت من 70,000 لقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل ورقته عائشة، فيكون المقصد طلب الرقية من الناس، خاصة وأن الرواية تقول لا يسترقون والسين هنا سين إيش؟ قطرة. ثم بعد ذلك لا يستوون، والكي يجوز ومشروع يجوز العلاج بالكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس البخاري قال الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وإيش يا أخوان، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. ومما يدل على جواز الكي وأن هذا النهي ليس للتحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقا له وكواه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. إذا ما ماذا يكون مفهوم الحديث؟ أن الإنسان يبتعد عن الكي وإن كان الكي يجوز، وأما التطير فهو محرم لا يجوز، وهو التشاؤم إما بالأطوار أو بالأشكال أو بالأزمنة كما كانت على كفار قريش عندما كانوا يتشاؤمون بالطيور، فإن ذهب اليمين سافروا وإن ذهب الشمال لم يسافروا، وعلى ربهم يتوكلون في جميع أمورهم. نسأل الله عز وجل السلام، نسأل الله عز وجل أسماء المخلص العلى أن يثبتنا على طاعته وأن يوفقنا وإياكم إلى الحق وإلى اتباع الحق. وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الله خير.
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنحيي الشيخ عايد مخرج الشمري نيابة عن أهل العيون ونيابة عنكم جميعا بهذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعل لقاء مباركا وأن يجعل لقاء محمودا موفقا. فنطلب من الشيخ كلمة توجيهية للإخوان، أسأل الله أن ينفع بها الجميع، والصلاة والسلام على رسول الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، سوف نتحدث في هذه الجلسة في شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث من الحديث الصحيحة، حيث أن عبد الرحمن ابن حصين رحمه الله يقول: كنا جلوس عند سعيد بن جبير رحمه الله. وسعيد بن جبير من علماء السلف ومن التابعين وممن تتلمذوا على يد حفر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقال سعيد بن جبير في مجلسه: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البعير؟ يسأل سعيد بن جبير: من الذي رأى النجم الذي سقط البارحة؟ فأجاب هذا الرجل أبو حامد الحصين فقال: أنا. وانتبه لأمر مهم جدا، وهو أن الوقت المسؤول عنه وقت تقام فيه عبادة وهي قيام الليل، وحتى لا يظن به هؤلاء الناس أنه كان في قيام الليل فيعطى ما ليس فيه، لأن السلف كانوا يحرصون حرصا شديدا على إخفاء الخير الذي بينهم وبين الله من العبادات وغير ذلك، فضلا عن أن يعطوا شيء لم يفعلوا. قال: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا أمر يجب علينا أن نتفطن إليه، هذا الخلق العظيم الذي كان عند السلف المتشبع بما لم يعطى كلابس لو بيت زور، كما قال السلف. كانوا لا يتشبعون ولا ينسبون لأنفسهم ما ليس فيهم، وكانت الأمور التي يقومون فيها من عبادات، من صيام، من قيام وغير ذلك، كانوا يخفونه عن الله لكي يكون أدعى للقبول، ولكي لا يسمعون مدحا من الناس فتتأثر النيات. وهذا يدل على الإخلاص الذي هو شرط من شروط قبول العمل. للأسف الشديد أن هناك من الناس في هذا الزمان من يسعى إلى مدح بشيء ليس فيه، فقيل له أن فلان طالب علم وهو يعلم بنفسه أنه ليس طالب علم، أو قيل له أن فلان شيخ ولديه علم متبحر وهو ليس كذلك.
والأدهى من هذا وأمر أن أناسا جعلوا هذا من ضمن منهج الدعوة، تزيين صور أصحابه عند الناس ومحاولة إرضاء ألقاب وأوصاف يعلم هؤلاء أشخاص أنهم غير موجودة فيه، من أجل إعطاء بعد إعلامي وإعطاء حالة تحيط بهذا الشيخ حتى يتقبل منه هؤلاء. بل إن بعضهم يحرص حرصا شديدا على الإكثار من حضور الناس للشيخ حتى وإن كان الإتيان بطلاب مدارس باطل كثرون، وليس مقصدهم فائدة هؤلاء، وإنما بعضهم مقصدهم أن يرى أمام الناس أن هذا الشيخ الحضور له كثير وكثير جدا، ويأتي عالم جليل كبير في نفس المسجد بمحاضرة وهو أعلم من هذا الشخص بمراحل ولا يحضر عنده إلا 20 أو 30 أو 60. فإن كان المقصد هو إحضار هؤلاء الناس لهذا الخير، فلماذا لم يتم مع هذا العالم الذي هو أعلم من شخصكم؟ إن كان المقصد، لأنه قد يقول شخص نحن مقصدنا الخير، كيف أنت تقول هذا الكلام؟ أقول من منا لا يحب الخير ولا يدعوه، ولكن لماذا عندما يأتي العالم الكبير الإعلانات قليلة جدا والوقت الذي يبلغ فيه عن المحاضرة يكون قريب من وقت المحاضرة؟ ثلاثة، ليس ذاك الشرط في نشر المحاضرة بين الناس مع أن هذا عالم باتفاق الناس جميعا، وأن صاحبكم رجل فاضل لديه علم لكن لا يداني هذا ولا يصل إليه. أقول للأسف الشديد أنه دخل في الناس مثل هذا الأمر وهو إرضاء الألقاب في نفس الوقت الذي يسعون إلى إسقاط الآخرين ممن يخالفونهم في بعض القضايا المنهجية عن طريق بيان أنهم ليسوا بعلماء ولا طلاب علم ولا أحد من العلم شيء، مع أنهم يعلمون تماما أنهم طلاب علم وأنهم يدرسون الفقه والعقيدة والأصول وإلى آخره، وإذا سئلوا أكتب الدليل وإلى آخره في أبواب العلم، ومع ذلك يخبرونهم أنهم لا علم لهم. وهذه مصيبة عظيمة حيث انتشرت طرق السياسيين في التعامل مع العلم والبحث، وهو إبراز من يريدون إبرازه وإسقاط من يريدون إسقاطه، كما يعمل الساسة الذين تربوا على الأفكار الهدامة في إبراز القضايا التي يريدونها وتهيئة العواطف من قبل الجماهير وإظهار الصور الحسنة وثم إخفاء الصور القبيحة على من يخالف. هذا لا بد علينا أن نتنبه له لأنه أمر خطير وخطير جدا. قال ما إني لم أكن في صفحة ولكني لدغت وأقرب، فتركوا موضوعه واهتموا بأخيه، اهتموا بهذا الأخ المسلم، فاهتمامهم به لأن الإسلام أمرهم أن يهتموا البعض من البعض وجعل بعضهم على بعض حقوق المسلمين، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن المسلم ينظر للناس المسلمين بشكل عام وينزل الأدلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على من وجد فيه وصفه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسلم أشخاص معينين من لسانه ويده في حين أن هناك من المسلمين من لا يسلمون. إن أردت أن أتكلم على بدعهم وضلالاتهم هذا أمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخرج عن قضية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه ذلك الشخص الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، أشار إليه فقال يخرج من ضعضي هذا طهي الأقوام تخسرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل أحد، في رواية لمن قتلهم فقتله فهو شهيد، من قتله فهو شهيد، ومن قتله فلا قتل، كذا كذا. فهنا رفع قضية أن يسلمون من أيدينا أو يسلمون من ألسنتنا، ولكن بعض أهل الأهواء كما ذكر الشاطبي في الاعتصام أن من صفة أهل الأهواء أنهم دائما يستدلون بالعمومات، يستدلون بالعمومات، فيستدلون بتحريم الغيبة على الكلام على أهل البدع والأهواء، ويستدلون بالمسلم من سلم المسلم الثاني ويده على عدم التحدث ولا التحذير من الضلالات، مع أنه تجد أنهم يتكلمون على الفساق، وعندما تسألهم لما قال صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن يستطع بالرجل فلا يستطع بالإيمان، ولأن الله يقول لا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ما الذي جعل هذا جائز لكم وهناك البدعة التي هي أشد من الفسق أبعدتم عنها هذا الأمر والأمر المعروف عن المنكر التلاعب بالأدلة؟ وهذه قضية مهمة، أن الإنسان يجب عليه أن يجعل الدليل هو الأصل ومنه ينطلق، لا ينطلق ثم يبحث عن دليل كما هي أصول أهل الأهواء والبدع، فإن أصول أهل السنة أن المسألة الواردة يبحثون عن أدلتها أولا، ثم بعد ذلك من خلال النظر في الأدلة يوفقون بين هذه الأدلة، إن كان هناك فيها عمومات نظروا إلى المخصص، وإن كان هناك إطلاق نظروا إلى ما يقيدها، وإن كان هناك إجماع نظروا إلى ما يبينها من أدلة أخرى، ثم بعد ذلك خرجوا بالأمور التي قررت من بحيث ما تخالف من الشرع. وأما طريقة الأهواء لا، فإنهم يضعون القاعدة ثم يبحثون عن الأدلة بحثا شديدا، فإذا ظهروا بدليل واحد تناسب جموع الأدلة الأخرى التي تخصص هذا الدليل أو تقيده، كما هي طريقة المشبهة أو المعطلة، به أمر لا يخفى عليكم وقد تطبقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره. المقصد هنا أنهم التفتوا إليه ويسألون هذا الرجل المسلم، لأن الأثر الشديد أنه بدأ ينتشر عند بعض الناس أن قضية التكافل وقضية الصدقات وقضية التعاون أصبحت تؤثر على فئة معينة، يا إما أن يكون معنا، يا إما أن هذا الشخص الذي ليس معنا عن طريق هذه المعونات سوف يصبح معنا، أو أنه إذا فعل إذا نعطيه الزكوات ونستر له مسائل الزواج ونقضي عنه الديون ونطبق كل الأدلة اللي وردت في الستر والتكافل وغير ذلك، وأما ما سواه من المسلمين فإننا نقطعه ولا نشكو من وقع فيه أمورا قد سترناها على غيره لأننا لا مصلحة لنا فيها طبعا. ولذلك تجد أن بعض المسلمين قد يكون في حاجة أشد من حاجة هذا الشخص الذي يوافقه في أمورهم، فيعطى ذلك الشخص الموافق ويترك هذا المسلم المسكين، مع أن الأدلة عامة متى ما توجد هذا الشرط ووجد هذه العلة في هذا المسلم أعطي بقضية مصادر الزكاة وغير ذلك. فلا بد على المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعمل الأدلة بما أعملها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الناس، ولا يجعلها لفئة دون أخرى. فقالوا فما صنعت؟ ماذا فعلت؟ قال ارتقيت، استخدم الرقية الشرعية. فسأل سعيد بن جبير سؤالا عظيما فقال فما حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على أنك إذا لدرت يفيدك رقية؟ فما حملك على ذلك؟ هذا السؤال العظيم الذي تحطمت عنده عروش أهل البدع والضلال. هذا السؤال العظيم الذي تساقط عنده كل أدعياء الباطل والزور وممن انطلقوا في أهوائهم وعواطفهم وعقولهم تحكموها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا السؤال تحطم، فما حملك على ذلك؟ ما حملك على هذا؟ ما الدليل يا شيخ عفى الله عنا وعنكم؟ ما الدليل؟ السؤال عن الدليل الكتاب، السنة، الإجماع، القياس المستوفي الشروط، ما الدليل؟ هذا السؤال حمى كثير من الناس من البدع، وحمى كثير من الناس من الضلالات، حمى كثير من الناس من الانحرافات العقدية، أو حماهم من البدع والضلالات المعتقد أو بالعبادات، وحمى لنا ذكر من أقوال المبنية على الرأي المحض، وحمى لنا الدعوة من الآراء والعقليات والعواطف وغير ذلك. هذا السؤال لا بد أن نربي أنفسنا عليه، ولا بد أن نربي غيرنا عليه، ولا بد أن نشيعه بين الناس ونعلمهم أنهم لا بد أن يسألوا وأن يقفوا على أدلة المساح. هذا هو الأصل. فإن وجد شخص عامي ما يعرف فهذا يقلد من يفتيه كما ذكر العلم، لكن مو معنى أن توجد حالة أن شخص يقلد من يفتيه نجعل أن من يسأل هذا السؤال نذمه ولا نربي الناس عليه، بل نمدحه ونربي الناس على هذا. وحتى الجاهل نسعى أن يرفع الجهل عن نفسه، ولا يكون الجاهل هو الأصل الذي من أجله يقاتل هذا السؤال، ومن أجله يربى الناس على العقبيات المذهبية أو غيرها، لأنه يوجد حالة من الحالات التي تحتاج إلى تقليل. هذا ليس بأصل، ولذلك التقليل كما قال الشيخ ابن تيمية أنه كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة. فنجد هنا أن هذا السؤال العظيم هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ردوه إلى الدليل، فما حملك على هذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما حملك على هذا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ما حملك على هذا؟ الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ، الدليل، وإياكم هذات الأمور لأنها خالفت الدليل وحدة الدليل لم تقع على دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغوا أن بعض الصحابة أرادوا عبادات ليست في سنته، أصوم ولا أفطر، أصلي ولا أنام، لا أزوج النساء، خطب خطبة وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأنا، فمن رغب عن سنتي فليس لي، فمن رغب عن سنتي فليس لي. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدليل والتمسك بالدليل وحذر مما يخالف التمسك بالدليل وهو الإحداث في الدين والإتيان بعبادات أو دعوات أو عقائد لم يقم عليها دليل صحيح. فما حملك على هذا السؤال الذي بدأ يتضايق منه بعض الناس، بدأ يتضايقون من هذا السؤال، وإلا والله الذي يريد النجاة يفرح إذا سأل الناس هذا السؤال، ويفرح هو إذا سئل مثل هذا السؤال، لكي يربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ليسوا إلا حلقة وصل بين الناس وبين كتاب ربهم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال فما حملك على هذا؟ قال حديث عن عرب لأنه درس في مدرسة سلفية على الكتاب والسنة تسأل عن الدليل وتسير على الدليل. قال حديث حدثناه الشعبي وليس فقط يقول حديث حدثناه قد يكون هذا الحديث مقطوع لا بد أن يحلو إسناده وقد يكون هذا الحديث الذي استدل به لا يدل على الموطن الذي هو فيه. قال وما حدثناه ما من أول ما قال لهم حديث قال خلاص ها؟ قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حطيب لا رقية إلا من عين أو حمر لا رقية إلا من عين أو حمر. العين إصابة العائن وأما الحمر فهي السم ذوات السموم وليس الوقت يعني يكفي للكلام على قضية العين والعلاج وغير ذلك. هذا تعرفون أنتم وتستطيعون أن ترجعوا إلى الكتب اللي ألفت في قضية الرقية وغير ذلك وكتب التوحيد التي شرحت هذا الحديث في كتاب التوحيد مثلا عند الزهار فتح المجيد وذلك ترجعون لأن الوقت ضيق. لكن المقصد أن الرجل استدل بدليل على ما ذهب إليه فلا بد أن نتربى الناشئة وقبل من ربي أنفسنا على أننا لا نعمل عملا في دين الله عز وجل في باب عقيدة أو عبادة أو دعوة أو معاملة أو خل أخلاق أو سلوك إلا وأن يكون لدينا دليل من كتاب ربنا أو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تربى الناشئة تربية فوضوية تربية يرتبطون فقط في شخص الداعية فقط وليس عندهم أي محصل من كتاب ربهم ولا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. تجده يفعل شيء الشاب تقول لما تفعل هذا؟ يقول ما أدري الشيخ قالنا سووا كذا في الصلاة. لما تفعل كذا؟ يقول ما أدري الشيخ قالنا أن هذا يبطل الصلاة. لما تفعل كذا؟ قال الشيخ قالنا أن هذا من شروط الصلاة فقط. متى يأتي العلم؟ ومتى يأتي التعليم؟ ومتى يأتي إيجاد رجال يحملون هذا الدين بدليله؟ إذا قلت الشيخ قالنا أقول في شيخ ثاني يقول بخلاف شيخي فيتعطف لشيخه لأن هذا الشيخ هو شيخه الذي تربى عليه ولا يعرف شيخه فتصبح الحرب وسجال ما بين الشيوخ ويترك الميزان الذي يجر هؤلاء والفيصل الذي يفصل الحق من الباطل كتاب الله والسنة مثلا. ولو درست تاريخ التعصب المذهبي لوجدت أنه هكذا حق. فبالبداية كان العلماء يفتون بها على الدليل فيفتي بالمسألة ويذكر دليله فأتى الطلاب وجمعوا الفتاوى بأدلتها ثم أتى من بعدهم فاختصر فحذف الأدلة وأبقى إيش الفتاوى ثم أتى من بعدهم فجعل الفتاوى على صورة مثل مركب ثم أتت الأمة فتعاملت مع كتابة مكتوبة لم لا يقصدها لا حديث ولا آية ولا دليل فحصلت المعارك الطاحنة بين أتباع المذاهب فتعصب كل منهم لقوله ولشيخه. أنا أخذت عن هذا الشيخ ضبطني هذا المثل والشيخ فلان درس المثل الشافعي ودرس المالكي وهذا الحنبلي وهذا الحنفي. فإذا رجعت إلى البداية والنهاية لابن كثير ونظرت إلى معارك الشوافع مع الأحناف أو الحنابلة مع غيرهم أو المالكية مع هؤلاء والمشاكل التي حدثت ما حدثت والله إلا لأنهم ما ربطوه في المصدرين الكتاب والسنة ومن خلال الكتاب والسنة تطرح أقوال العلماء وفهمهم لهذا الكتاب والسنة وماذا ما هي أوجه الاستدلال. الناس بالرجال ولذلك كان عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي يقول نحن قوم نتبع ولا نبتدع ونبتدي ولا نبتدي ولن نضل ما نتمسكنا بالآخر. كانوا يقولون عليكم بالأمر الأول، عليكم بالعتيق الكتاب والسنة. والأوزاعي متوفى عام 158 أو 59 هجري يقول عليك بآثار من سلف وإن رضبك الرجال وإياك وإن رضبك الناس وإياك وآراء الرجال وإن ذكرت لك القول. وليعلم كل شخص أنه عندما ربط الناس بغير الكتاب وبغير السنة أدى ذلك إلى حدوث هذه التعصبات مع المخالفة للقرآن الذي يأمرنا بالرجوع لكتاب ربنا ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء ما هم إلا واسطة جزاهم الله خيرا، ورثت هذا العلم من الأنبياء فنشرت علم الأنبياء ونشرت سنة الأنبياء ونشرت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته. فالربط إنما يكون بالكتاب والسنة. والعلماء نقاط علمهم وتربية الناس عليهم بحسب من يربط الناس بالكتاب والسنة. فمن لم يربط الناس من يدعي علمه بالكتاب والسنة وربط به أو بمجموعته فهو مخالف للكتاب والسنة. والكتاب والسنة قد عاصر تنزيل الكتاب وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يسمون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الصحابة لهم تلاميذ اسمهم التابعون، وهؤلاء التابعون انتشروا في الآفاق يعلمون الناس الكتاب والسنة على ما رأوا من فهم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم ورضي الله عنهم لأنهم طبقوا الكتاب والسنة التطبيق الصحيح. فالله عز وجل أنزل كتابا وأرسل رسولا وأوجد أقواما يطبقون الكتاب والسنة على حياتهم وعلى عبادتهم وعلى عقادهم لكي يحتذى بذهنهم. وهم مذكرون رضي الله عنهم ورضوا عنه خير الناس قرني، فكيف تأثر خيرية هذه إلا لأجل أقوام طبقوا الكتاب والسنة على أبواب العلم تطبيقا صحيحا. وهنا كان العلماء يتمايزون بالعلم من كان أكثر اطلاعا على الكتاب والسنة وأكثر اطلاعا على فهم الصحابة والسلف كان هو أكثر العلماء توفيقا ودعوة وربط الناس به. ولذلك عندما أتى الأشاعرة ففهموا الجهمية والأشاعرة والمعتزلة فهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء عدم إثبات الصفات سواء أسماء كلها مع الصفات كالجهمية أو عدم إثبات الصفات وإثبات الأسماء فقط كالمعتزلة أو عدم إثبات كثير من الصفات كالصفات الفعلية والذاتية كالأشاعرة فهموا هذا من هذا الدليل ليس كمثله شيء. رد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن هذا يخالف الكتاب والسنة، فالله عز وجل يقول مثلا في صفة العلو الرحمن على العرش استوى، ويقول يخافون ربهم من فوقهم، ويقول وهو العلي العظيم، ويقول سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء، ويقول نسلم الجاري أين الله تقول في السماء، وكذلك أن الرسول يقول ألا تأمنون أن يوانى أني من في السماء، وفي حجة الوداع يقول هل بلغت تقول نعم فيشير إلى السماء فيقول اللهم فاشهد. فتعطيلهم لهذه الصفة خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا فهم السلف الذين فهموا من هذه النصوص إثبات صفة العلو، وخالفوا فهم السلف الذين فهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي المشابهة وليس نفي الصفة نفسها لأن الله يقول في الآية وهو السميع البصير. و
بالإضافة إلى مجموعة. الأشاعرة عند أتباعهم ماذا يسمون يا شباب؟ علماء. والمعتزلة عند أتباعهم يسمون علماء. وأحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك عند أهل السنة علماء. لكن من الذين وثقوا بأنهم فعلا علماء؟ علماء الذين وافقوا فهم السلف الصالح ووافقوا الأدلة. ومن خالف فهم السلف الصالح هو الذي نقول ليس من العلماء. إذن عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا فهم لهما. فأي فهم أولى بالتقديم؟ فهم العالم المتأخر أم فهم الصحابي والسلف الصالح؟ فهم الصحابي والسلف الصالح، لأن فهمهم زكي والله عاد أثنى عليهم، وأن السلف قال خير القرون قرني. فلما تأتيني دعوة باطلة فيقول لشخص فهم الكتاب والسنة على فهم السلف على فهم العلماء، فهم الكتاب والسنة على فهم السلف على فهم العلماء، يعني فهم السلف على فهم العلماء. أول فائدة، إيش فائدة الفهم الأول؟ إن كان هذا الفهم الأول يحتاج إلى الفهم الثاني فأصبح هذا الفهم لا فائدة منه، لأنك بهذا العصر الذهبي الذي زكي بفهمه أصبح يحتاج إلى فهم أناس آخرين حتى نوافق أو لا نوافق. فهمتم ولا لا؟ واضح هذا. إذا قلت فهم السلف بفهم العلماء، أولا هذه عبارة مغلوطة ما تأخذ من شخص عاقل أصلا، ما يقول عاقل مثل هذا الكلام المكرر. فهم بفهم، فهم بفهم، صار فهم العقيد مثل ما تفضل هو المعتمد. وإذا رأينا ذهب الفهم الأول انتهى، هذا الرد الأول عليه. الرد الثاني أن الفهم الثاني ما زكي، وإنما الذي زكي الفهم الأول، ولذلك احنا ربطنا الناس بشيء قد زكي وهو فهم السلف، لأن فهم السلف هو الذي زكي فهمهم للكتاب والسنة بنص القرآن وبنص السنة خير الناس قرني، وبالتالي ربطنا الناس بفهمهم لا بفهم غيرهم. فكيف تأتين أنت وتجعل فهمهم يحتاج إلى تزكية إلى موافقة من فهم غيرهم؟ هذا الثاني. الثالث أن فهم الغير تفاوت، ففهم الأشاعرة غير ما فهم أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وفهم القدرية والجبرية غير ما فهم أهل السنة في باب القدر، وفهم المرجئة غير ما فهم الخوارج المعتزلة غير ما فهم أهل السنة بالإيمان كتاب الإيمان. وعلى هذا مش بل حتى في الفقه فهم أصحاب الرأي غير فهم الإيش السلف في باب أبواب بعض أبواب الفقه. إذا ما العالم الذي أنا سوف أدعو الناس إليه؟ واضح؟ ولذلك هذه قضية أنا أرى أنها قضية خيالية وهمية ما لها وجود في الواقع. لماذا؟ لأن يأتيك شخص فيقول لك وجدني في الواقع صحابة وتابعين وهذه أفهامهم موجودة عندنا فاستدبنا بها. أما أنت الآن عندما تقول على فهم العلماء حددني أين هؤلاء العلماء الذين أنا أفهم فهم السلف على فهمهم؟ علماء الأشاعرة؟ تقول لا. علماء المعتزلة؟ تقول لا. علماء من؟ إذا نقف كلامك، نقفت هذه الكلمة. تقول على فهم علماء أهل السنة. طيب على فهم علماء أهل السنة عندك السلف الصالح على فهم منتهي، هل هم ليسوا من أهل السنة؟ هم أئمة السنة. هذه دعوة إنما تريد فقط تفريق السلفيين، لأن التبليغ والإخوان المسلمين والأشاعرة قبل وغيرهم كل الناس كعلماء. من الذي ينادي فهم السلف الصالح؟ السلفيين. الأشاعر ينادون فهم السلف الصالح فهم أبو الحسن الأشعري أو منظور ما تريد. المعتزلة ينادون فهم السلف الصالح فهم واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيدة. المرجع ينادون فهم السلف الصالح، القدرية ينادون فهم السلف الصالح، متعصبة المذاهب ينادون فهم السلف الصالح، الإخوان المسلمين ينادون فهم السلف الصالح، كان حتى البنا طيب فقط، التبليغيين ينادون فهم السلف الصالح، كان محمد الياس وغيره، السروريين ينادون فهم سرور وغيره وفلان وفلان للدعوة. من المقصود بهذا بهذه الدعوة؟ السلفية. فهي دعوة ماكرة إن خرجت من ماكر، غبية إن خرجت من غبي مقصر، وخطيرة جدا، وتدخل في قضية الدور والتسلسل. لأنك لما تجي على فهم العلماء يجي واحد يقول والعلماء على فهم من؟ أيضا العلماء قال على فهم طلاب العلم، وقرأت ترجع فهم طلاب العلم على فهم العوام. أنا أخرج العوام بعدين من الجبهات، لأن كونك تجرأت على فهم السلف أنه يحتاج إلى فهم، فالعلماء يتجرأ عليهم من بابه أو لا. إذا كان فهم السلف أصبح ما يعجب، لازم فهم العلماء، والعلماء مثل ما قلتكم قضية غير منضبطة. أي علماء؟ أما السلف قضية منضبطة، كان موجودة كتب فهم السلف وزكاها من السلم على هذا الفهم، وبشروا بالجنة الصحابة لهذا الفهم، واضح ولا لا؟ لأنهم طبقوه، طبقوا هذا في حياتهم، في اعتراضهم، في قيامهم، في زكاتهم، في حجهم، في عقائدهم، طبقوه أمام المسلم، وهموه هكذا وطبقوه، فزكوا على هذا الفهم. هل المقصود فهم العلماء فهم خمس أنفار انتحار في مبراسة ولا ماتوا؟ منين تطلع؟ طيب لا ما تفهم على كيف مثل ما قال هو حاط براسه اثنين ثلاثه او اربعه او خمسه او سته عاد مثل على يكثر او يزيد ويبقى يربط الناس بالفهم هذولا بس. طيب والعلماء الاخرين؟ ثم ما اوجدت شيء يفك النزاع، لان الله قال فان تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، هذا الذي يفك النزاع. ولأنه حدثت أفهام سقيمة فهمت الكتاب والسنة على غير مراد الله وعلى غير مراد الرسول، وجد فهم الصحابة الذي فهمه الفهم الصحيح، وبالتالي زكوا. إذا نحن نلتزم بفهمهم، لأن العلماء قرأوا كتب الفقه يختلفون في مسائل فيما بينه في الفقه في غيره، واضح ولا لا؟ فمن الذي نفهم لا نجعل فهمه هو الصحيح هو من ورث عن السلف الصالح رحمة الله عليه يا شيخ سالم تيمية. لو تجد تشوف حيث أنك حطمت الأشاعر عندما قلت أتوني بقول السلف يوافق قولكم، فجعلت فهم السلف يرجع إليه. ولذلك لما تكلم الناس وتجرؤوا على الكتاب والسنة وتلاعبوا بهما وعرفوهما وأولوهما وصرفوهم عن معانيهم وعن ظاهرهم عن كذا، مسكوهم علماء أهل السنة فهم السلف الصالح، مسكهم أحمد فهم السلف الصالح، مسكهم الشافعي فهم السلف الصالح، مسكهم مالك فهم السلف الصالح، واضح ولا لا؟ ومسكهم ابن تيمية فهم السلف الصالح. فيأتي هؤلاء ويقولون يا ابن تيمية نريد أن نبعد حجتك هذه، فهم السلف الصالح فهم العلماء، فيقومون الأشاعرة يا ابن تيمية ويقولون يا أخي جزاكم الله خير هذه ما لقيناها، إذا فهم السلف الصالح فهم أبو الحسن الأشعري وفهم منصور ما تريدي، لأنهم علمائنا. فماذا يصنع ابن تيمية في الكتب والمجلدات اللي في آلاف الصفحات التي حطم بها أهل البدع وأهل الأهواء؟ لكن أنا أقول أحيانا بعض الناس إذا كره أشخاص معينين يدور طريقة شلون يقضي عليهم، فأحيانا يعني يطبق له طريقة يشوف أنها تجدي مع السذج ومع الجهلة، وما يدري مسكين أن بطريقة هذا حطم كتب السلف المتقدمين واصبحت لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى فهم العلماء، وبالتالي ندون فهم العلماء لها، وإذا كان فهم العلماء فإذا فهم العلماء مختلف. ولذلك العلم ماذا قال فهم السلف؟ لأنه لم يجدوه مختلفا. وما يدري هذا المسكين أن أحمد بن حنبل لو يسمعه لصفعه على وجهه، الذي كان يقول أن قول الصحابي عندي حجة إلا إذا خالف الصحابي الآخر، فإنني أنظر ما قد كل واحد منهم. وعلى قول هذا المسكين أصبح فهم السلف والصحابي ها لابد يحتاج إلى فهم العلماء ولا يكون حجة كما يقول أحمد بن حنبل. ولكن الجهل طينة الجهل إذا مزجت وطينة الهوى ومزجت وطينة بغض فئة معينة أخرجت لنا هذا النوع من الخليط الذي والله يستحي العاقل أن ينطق به. وهذا القول والله أنه قول خطير وخطير وخطير. وهذا القول إذا انتشر بين الشباب سوف يدمر الدعوة السلفية تدمير، لأننا ما وقفنا أمام أهل البدع، لا وقف أسلافنا المتقدمين وشيخ ابن تيمية وابن القيم محمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة وشيخ ابن باز وشيخ العثيمين والألباني رحمة الله عليهم وغيرهم، ما استطاعوا تحطيم هؤلاء إلا عندما نادوا بهم السلف الصالح. فيأتي هذا فهم العلماء، والله ليش؟ والله عشان قضية معينة هو خالف بعض طلاب العلم فيها وبعض العلماء يوقفون، فراح يطلع لي فهم العلماء ويحطم الدين كله. يا جاهل اتق الله. أن تقول العالم فلان يقول كذا صح ولا لا؟ ومثلا ما بين راجح ومرجح انتهت المشكلة. أن تذهب وتضع عصر عصر خطير ما راعيت الأمور التي مضت. إذن فنقول هنا أنه قضية الدليل وقضية فهم الدليل، فمن الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة عظيمة جدا أنه وجد كتاب وسنة، الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله، ثم الله أوجد فئة تطبق هذا الكتاب وهذا السنة في جميع أبواب الدين، فصارت هي المقياس في التطبيق اللي اسمها الثلاث الصالح. فإذا ألقينا الثالثة وإذا الثلاث الصالح رجعنا للمشاكل الكثيرة. ولذلك شيخ عبد الله الحموية عندما بدأ قرر أمور، قرر فيه الكتاب وقرر الرجوع للسنة، ثم قرر بفهم السلف الصالح وأتى بحديث عليكم بسنة سنة الخلفاء، وأتى بقضية جعل الصحابة وأن الصحابة وما في مجال يفصل لكم لأن طوروا أن لازم نأخذ بكلام الصحابة، ثم قال إذا ما أخذنا بكلام الصحابة أن الصحابة إما أنهم سكتوا وإنما أنهم كذا، وإذا سكتوا إما عن جهل وإما عن كتمان، إذا تقرر أن الصحابة لا بد أن يكونوا قالوا، قال فهذا الذي قالوا نأخذ. شوف قلوا لكي يكسر يا شعر، لأن شعر قالوا كتاب السنة على فهم علمانا، فهمتم؟ فمسكوا في قضية تهميش السلف الصالح. إذا أن الصحابة عندكم مذكون، عندكم يا الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فهاه هكذا فهموا آيات الصفات، تفهموا هكذا عنهم. واضح ولا؟ إذا سنجد هذه القضية، وكذلك هذه القضية قد تندرج وتنفتح على باب الدعوة إلى الله، أيضا نفهم كما فهم السلف الصالح من آيات الدعوة كيف ندعو. وكما فهم السلف الصالح من البدع وغيرها تغنم حذر منها من أصحابها كما حذر من أصحابها، وهكذا وهكذا وهكذا. بكرة يجي نوع العالم يقول له أنا أفهم أن ما نحذر من البدع، ما نحذر من البدع هذا. طيب نرد عليه ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة ومن أحدثها. فعندما أتى الرجل وقال احذر يا محمد، قال يخرج من بابايها هذا الرجل هذا، ثم ذكر صفاتهم. اقتلوه، يقتلون ايش؟ يقتلون بدعة تمشي في الهواء ولا يقتلون أشخاص عامين؟ واضح ولا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعض الصحابة يعني إذا أخطأوا في شيء أو فعلوا شيء تكلموا بينهم وأعطانا قواعد عامة، والصحابة فهموا هذا السهم من الرسول فطبقوه، فكانوا إذا دخلوا على مكان فيه بدع مثل ابن عمر لما دخل على ذا الناس الذين يسبحون بالحصى تكلم عليه، ما قال التسبيح بالحصى كذا وكذا وقال ثم أعمال، ما تكلم ما صرف، وإنما تكلم عليهم. وابن عباس كان يقول للناس لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم مربطة في القلوب، ناس جالسوهم مو بتحد جالس فلان وفلان. وعمر الخطاب مسك سبيكة وضرب وأرسل الكفر وحذر الناس لا تجلسوا، ما عثر الصغار سبيكة ما قال بالقدر سبيكة بس يسأل عنه ليه هذه كذا ليش الله يقول كذا ليش يقول لنا كذا، واضح ولا لا؟ ومع ذلك انظر ما أثر عليه. ولما نأتي إلى الثلاث احذروا عمرو بن عبيد، يقول حسن البصري فانه ضال مضل، عمرو بن عبيد فانه ضال مضل واضح، ويحذرون من فلان. والف الكتب الداري الرد على بشر المريسي، موجود بشر المريسي كذا في الاسم، قال بشر ثم ذكر ورد على الحافلة المحاسبي كما عندما سأل ابو زرع قالوا له عن كتب الحافظ ابا الحافظ فقال هذه كتب بدع وضلالات عليك بالاثر في السين ما يبني ابلغك ان مالكا والاوزاع والثوري قصنا لهم في هذه الكتب الخطرات والمسارج. واوتي احمد بن حنبل وحذر من حار باسمه وقالوا انه يكتب الحديث، قال كل شخص كتب الحديث فاننا يعني ناخذ يذكرون له واضح ولا. ثم اتى بعد ذلك السلف يحذرون من الناس والبدع الموجودين في زمانهم ومن بدعهم وضلالاتهم، وأتى شيخ الإسلام ابن تيمية فرد على مبتدعة متوفين قبلهم 200 و300 سنة. لا كما يقول أحدهم إذا أردت لا ترد على الميتين إنما رد على الأحياء، لكن هذه بعض طريقة جديدة بقى. كلها ترجع للعقل، العقل مشكلة، إذا واحد فتح عقله مشكلة، ولا واحد متبع الأدلة ما قال الكلام هذا، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كتابة درء تعارض العقل والنقل 9 مجلدات أو 10 كلها رد على الرازي المتوفي قبله. الرازي معاصر ابن تيمية، ما هو معاصر ابن تيمية ولا خالد ابن تيمية. والغزالي صاحب الإحياء معاصر ابن تيمية توفى قبل تقريبا 200 سنة من ابن تيمية. وابن فورك المتوفى 400 هجري واضح ولا. والآمدي وابو الحسن الأشعري ومع ذلك اقرأ ابن تيمية من أولها إلى آخرها. قال أبو الحسن ثم قال كذا قال الرازي ثم ينقل الكلام ثم يبين بطلانه. وقال الغزالي سيأتيني شخص ويقول لا يا أخي أنتم تكلموا على الموجودين وما يدري هذا المسكين أنه بطريقة هذه قد شطب على كتب شيخ سام سيني لأنها كلها تتكلم على ناس أموات قبل موجودين وبينهم وحذر منهم وحذر من كتبهم. وهؤلاء الموجودين عند أتباعهم علماء ولهم علماء علماء أئمة ولهم أئمة أئمة ما قال ابن تيمية لا والله ما دام عند اتباعنا امه انا ما ابغى اقدح فيهم، خاف اتباعهم ما ياخذون الحق الذي عندي. طيب اتباعهم بارك الله فيك يرون ان هؤلاء هم اصحاب الحق، فكيف تبين انهم ليسوا اصحاب حق اصحاب باطل الا اذا بينت؟ واضح ولا لا؟ الحين يجيك واحد يقول لك والله انا شيخ فلان ويقول كذا ويقول كذا، وانت ترى هذا قول باطل. ماذا تقول له؟ تقول له شيخي هذا اخطا، هذا الكلام باطل. مخالف كتاب السنة واضح ولا لا؟ وليس هناك من الناس من رد على المتقدمين وقال ان والله فلان كان يصلي صلاة الفجر او ان فلان كان مثل الزوبة. من وجد تخان يعني شخص نمسيني راح يراجع حياته اليومية للرازي والسلفيين الآن لا تتكلموا على سيد قطب وغيرها، هم يجيبون حياته اليومية واللي يقولون قال كذا وهذا تمشعر في كتابتنا، فكيف تستدل لي بشيء أصلا ما يقولونه الناس على شيء يجب أن يقولوه وهو التحذير من بدع القوم بأسمائهم؟ واضحة هذه ولا لا؟ عيدها سمونا جيدا. يعني الآن شخص عنده أشعرية وهو ميت متوفي قبل، فأنا لما نتكلم أقول عنده أشعرية من كتبه ويرى هذا هو الدين الصح ونشر. من الذي من السلفيين سواء المتقدمين أو المتأخرين من تكلم مثلا على الغزالي أو الرازي وراحوا يبحثون عن حياته الشخصية مثلا عنده معصية أو مثلا كذا أو كذا وكذا وقال عنده معصية حتى الناس راعى يغضبون ويقولون أنكم كيف تقتحون في إيمانكم؟ ياخذ الحقني من فعل هذا؟ وانما الذي فعلوه انهم ذكروا اسمه وكتابه وبدعه وحذروا مما دعا اليه. فكيف يستدل بهذه المسألة الغير موجودة على نفس مسألة موجودة؟ فهنا لابد علينا أن نتنبه لهذه القضية المهمة والمهمة جدا، وهي قضية فما حملك على هذا ثم عندما ذكر الدليل أخذوا به. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت كما قال سعيد بن جبير، قال: ولكن هناك حديثا حدثناه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا نستفيد منه أن الدعوة تعرف صحتها باتباعها للكتاب والسنة لا بكثرة من حولها، بدليل أن هؤلاء الأنبياء أتوا ليس معهم أحد ومع ذلك هم أنبياء الله سبحانه وتعالى أمرهم وأثنى عليهم وغير ذلك، ومع ذلك لم يطعهم أحد. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرض العلم والحق بحكمة وروية وأدلة ويحرص على هداية الناس، فإن لم يهتدوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس كما يفعل بعض الناس يقول إنك لا تهدي من أحببت فيطرح وجوه الناس ويطرح وجوه المدعوين، لا، نقول: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. فنقول لك: كن لينا معهم وعلمهم الحق بدليله وبحكم موعظة، ولكن لا يعني ذلك أنك تتخلى عن الحق من أجل كثرته. واضح؟ وهكذا قال رسول الله: رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم رفع علي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض: فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فخرج عليهم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عباس بن محصن رضي الله عنه وارضاه فقال: يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، قال: انت منهم. فقام رجل اخر فقال: رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هؤلاء انهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون على وجه الاختصار اي انهم لا يطلبون الرقيه من غيرهم، وذلك لانه ثبت مشروعيه الرقيه في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرقيه في مسجد مسلم قال: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع. وفي حديث اخر في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا باس في الرقى ما لم تكن شركا. ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورقت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وكانوا يعوذهما، ورقى الصحابه بعضهم بعضا، مما يدل على مشروعيه الرقيه وعلى جوازها، ومما يدل على ان المقصود لا يسترقون اي يطلبون الرقيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رقي. فلو كان مجرد الرقيه تخرجت من 70,000 يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل ورقته عائشه، فيكون المقصد طلب الرقيه من الناس، خاصه وان الروايه تقول لا يسترقون والسين هنا سين ايش؟ قطره. ثم بعد ذلك: لا يستوون، والكي يجوز ومشروع يجوز العلاج بالكي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن عباس البخاري قال: الشفاء في ثلاث: شربه عسل وشرقه محجم وايش يا اخوان؟ وكية نار. وأنا أنهى عن الكي، وما يدل على جواز الكي وأن هذا النهي ليس للتحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقا له وكواه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. إذا من ماذا يكون مفهوم الحديث؟ أن الإنسان يبتعد عن الكي وإن كان الكي يجوز، وأما التطير فهو محرم لا يجوز، وهو التشاؤم إما بالأطوار أو بالأشكال أو بالأزمنة كما كانت على كفار قريش عندما كانوا يتشاءمون بالطيور، فإن ذهبت يمين سافروا وإن ذهبت شمال لم يسافروا، وعلى ربهم يتوكلون في جميع أمورهم. ونسأل الله عز وجل السلام، أمر الله عز وجل بأسماء أسماء العلى أن يثبتنا على طاعته وأن يوفقنا وإياكم إلى الحق وإلى اتباع الحق. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.